بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من المحلة من الأخ علي، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.
وفيك بارك أخي
الله
علي.
الله يحفظك شيخنا، ربنا يبارك في عمرك شيخنا. بعد أذن حضرتك شيخنا عندي سؤال بالنسبة إن شاء الله للدعوة الذي دعت بها الأوقاف يوم الجمعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة في وقت معين، هل الخطباء الذين يكونون يوم الجمعة هل ينبهون على شيء ما في خطبتهم أو بعض الخطبة؟ يعني ما حد الإنسان لهذا الأمر وما حكمه؟ وجزاكم الله عنا خيرا.
الحمد لله رب العالمين. منذ أن اتصل أخونا علي وأنا أعلم أنه عندي إحساس أنه سيسأل هذا السؤال، على كل حال هذا الجواب عنه في نقاط. النقطة الأولى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مشروعة وعبادة يؤجر الإنسان عليها، فقد جاء في الحديث الصحيح أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عز وجل به عليه عشرة، ولو أضفنا السلام مع الصلاة فهذا أكمل. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وتسلموا تسليما. النقطة الثانية أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في زمانها وصفتها وكيفيتها على قسمين، مقيدة ومطلقة. مقيدة بفضل زمان كالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، ومطلقة وهي ما عدا ذلك، فعبادة مشروعة في كل زمان ولا تختص بيوم الجمعة، لكن الذي يختص بيوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أما ما يتعلق بمواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مقيدة ومطلقة أيضا. أما المقيد فكما يكون في الصلاة، فإنه يشرع بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وأما في الأوسط فقد اختلف أهل العلم في ذلك. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح أن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة؟ فقال قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكذلك وردت صفات أخرى للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. كذلك من المقيدات أيضا إذا ذكر عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المشروع أن تصلي عليه، ولهذا يكون على باب الوجوب أم الاستحباب خلاف بين أهل العلم، فمن قائل بالوجوب ومن قائل بالاستحباب. وأما المطلق في ذلك فإنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي محل في أي مكان في أي وقت وهكذا، هذا مطلق. أما المقيد في الصلاة فإنه توقيفي من جهة ألفاظه، ولا يجوز أن نزيد في ذلك. فإذا أردنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فإننا نقتصر على صفة واردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما ثبتت به الأحاديث الصحيحة. وهل يجوز أن نزيد في ذلك أو أن نبدل أو أن نغير؟ الجواب لا، وذلك لأن الألفاظ المتعبد بها ينبغي أن نتقيد بها وألا نتعداها. وعليه فإنه لا يجوز التسييد للنبي صلى الله عليه وسلم في المواضع الخاصة التي لم يرد فيها التسييد، فالنبي علم الأمة التشهد وعلمها الصلاة وقال فيها قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم تأتي لفظة اللهم صل على سيدنا محمد. كما أنه في الأذان وردت صيغ الأذان كلها في السنة، وليس فيها أشهد أن سيدنا محمدا، بل فيها أشهد أن محمدا رسول الله. والعبادة توقيفية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فلا ينبغي أن نزيد في العبادة شيئا، فالألفاظ التي يتعبد بها توقيفية. وقد دل على ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، أظنه البراء بن عازب، علمه ذكر النوم، ثم قالوا بنبيك الذي أرسلت في الذكر، فقال وقد أعاد: وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وبنبيك الذي أرسلت. مع أن هذا في المعنى متقارب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك. ومن هنا قال علماؤنا من أهل الحديث بأن الحديث يجوز روايته بالمعنى، وهذا قول جماعة من أهل العلم، وبعضهم يرفض ذلك. وممن قال بروايته بالمعنى شرط في ذلك ألا يكون مما يتعبد بلفظه، فإن كان مما يتعبد بلفظه فلفظه مراد، ولا يجوز أن يروى بالمعنى. إذن إذا تقرر اللفظ في محل توقيفي فلا يجوز الزيادة على ذلك، ولا يقال بالمعنى هو سيدنا وتاج رؤوسنا وكذا وكذا، وهذا من الأدب، ولو خالف الأدب الامتثال فذاك لا يضر، نقول من الأدب الامتثال، وإذا خالف الأدب الامتثال فهذا في ادعاء هذا أكمل مما كان عليه النبي والصحابة. هل كان الصحابة على هذا الأدب أم كانوا يخالفون؟ أذن بلال فلم يزد سيدنا، وأذن ابن أم مكتوم فلم يزد سيدنا، وأذن أبو محظور فلم يزد سيدنا، وكم مرة أذن بلال؟ قل كم سنة. وكم مرة أذن ابن أم مكتوم؟ قل كم سنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكم مرة أذن أبو محظورة؟ قل كم سنة. وعليه فلم يأتي واحد بزيادة، فلا ينبغي أن نأتي بذلك. هذا في الموضع التوقيفي. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع العامة، فإن زدت أشهد أن سيدنا فهذا لا إشكال فيه، قل أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، قل اللهم صل على سيدنا محمد، لا إشكال في ذلك أبدا. الذين يقولون بأنه يحرم سيدنا في غير المواضع الخاصة، أولا لا نعلم من قال بهذا. الأمر الثاني أنه لا يحرم ذلك، فمن قال في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت وهو جالس في بيته فيقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ما في إشكالية أبدا في أي موضع عام، لا إشكالية. إنما كما قدمنا الموضع الخاص هو موضع توقيفي لا ينبغي الزيادة عليه، أما المواضع العامة فلا إشكال في ذلك أبدا أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، هذا الأمر أمر عام. يبقى ما يتعلق بمسألة إيقاع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر الجماعي، فنقول لا يشرع الذكر الجماعي في أي ذكر من الأذكار سواء الصلاة أو غيرها، لعدم ورود ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرق بين الاجتماع للذكر والذكر الجماعي. الاجتماع للذكر كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني إذا ذكر قوم فقرأوا معا القرآن، هذا يقرأ ثم يسكت، ثم هذا يقرأ ثم يسكت، ثم هذا يقرأ، هذا لا إشكال في ذلك إن شاء الله. كذلك إن كان هذا من باب التعليم، مدرس يعلم الطلاب، قل قل ورائي قل هو الله أحد فيقولون قل هو الله أحد. فهذا من باب التعليم والتلقين ليس من باب التعبد بهذا. فهذا لا إشكال فيه. كذلك يدخل فيه ما اجتمع قوم تدريس العلم. ولهذا قال النبي يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. حلق العلم حلق ذكر ومجالس ذكر. فهذا اجتماع للذكر وليس الذكر الجماعي. فلا يشرع الذكر الجماعي سواء للصلاة أو لغير الصلاة. والاستدلال بالأدلة العامة في الموارد الخاصة غير مستقيم. نحن نحتاج إلى أدلة. النقطة التي بعد ذلك تخصيص ذلك بعد الصلاة والفراغ من الصلاة في أي صلاة تخصيص ذلك غير جائز. أما أن الإنسان يقول ذلك مطلقا بعدما صلى وهو يمشي في طريقه فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا إشكال في ذلك كما قلنا هذا من العام. لكن أن يلزم الناس بالصلاة بعد صلاة ما على النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فهذا مخالف للسنة. النقطة الأخيرة ماذا لو حصل إلزام بذلك وإلا يقع ضرر على من لم يلتزم؟ الجواب كما قلنا لا ينبغي إلزام بذلك وهذا غير مشروع. بل ولا إيقاع ذلك من غير إلزام لكن على وجه التزام أنه يلتزم هذا بعد الصلاة دائما فتكون من أذكار ما بعد الصلاة فهذا لا يجوز. فإن خشي الإنسان من ذلك ضررا فإنه يبين حكم ذلك للناس على منبره ثم بعد الصلاة بعدما بين على منبره فيقول وإننا سنعلم إخواننا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون مع بيانها أنه لا حرج في الزيادة على سيدنا إن كانت الصلاة مطلقة ثم بعد الصلاة يقول من باب تعليم الناس صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من باب تعليم الناس فنحن نقولها معلمين ونرددها متعلمين كما أننا نلقنهم أي شيء. الآن ما في إشكال ونقول للطلاب قل ورائي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم أو أقول في خارج الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأعلم الناس صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا حرج فيه. نقول هذا من باب التعليم وليس من باب الذكر المحض. وبهذا نقول قد أوقعنا الصورة الجائزة وهي تعليم الناس صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المباحة في خارج الصلاة ونقولها معا وفي نفس الوقت لم نقع في محظور فنقول إذن أتكون الصيغة صيغة التعليم صيغة التعليم فنقول نقولها معا من باب التعلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ونقول الأولى عدم هذا إذا كان في الموضع العام فلا حرج أن نقول محمد اللهم صل على محمد أو نقول اللهم صل على سيدنا محمد لا إشكال ونقولها من باب التعليم. فيكون هذا إن شاء الله من باب الأمور الجائزة التي ترفع عنا مضرة طالما أن المضرة ستتحقق فهذا يكون إن شاء الله من باب الحيل المشروعة في ذلك وهو في نفس الوقت لا يخالف شريعة لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في كل وقت وهذا ما سأبينه. لكن فقط أنا أبين للناس صيغة من صيغ من الصيغ المباحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بعدما نبين عن منبار في خطبة فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وصيغة الصلاة على النبي ونبين التوقيف منها وغير التوقيف وجواز زيادة سيدنا محمد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنها خارجة عن الحد التوقيفي، ثم نقول وسنتعلم ذلك بعد الصلاة، وبعد الصلاة نقول هيا بنا نقول هذه من باب التعلم، فأنا أقول وتقول ورائي، أو نقول معا اللهم صل على سيدنا محمد حتى يتعلمها الجميع. فهذا الذي اجتهدت فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت للصواب في ذلك، لرفع ماذا؟ لرفع ما قد يكون من الضرر. وأما عند الاختيار والذي في منأى عن ذلك وليس هناك ضرر يلحقه، فإنه ليس يفعل ذلك ولا يقول ذلك، إنما يحث الناس، ليس بهذا الموضع، يحث الناس في كل موضع، قولوا وأكثروا من الصلاة على رسول الله، لا سيما يوم الجمعة قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي كل ذلك، لا نعترض على فضل الصلاة أبدا، ولا أيضا نبدع من يقول اللهم صل على سيدنا محمد، ما نبدع هذا، ما نبدعه، ليس بدعة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، ليس بدعة في الصلاة العامة، في الصلاة في المواضع المطلقة، أما المقيدة فنقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد التشهد، في التشهد الأخير وفي التشهد الأوسط على كلام بعض أهل العلم، فحينئذ نكون والحمد لله قد فعلنا المباح والجائز، وفي نفس الوقت على الصفة المباحة وصفة التعليم، ليس صفة التعبد بالذكر في هذا الوقت، وإنما على صفة التعليم، والله تعالى أعلى وأعلم.